صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: دخول الحائض مكة. المرأة الحائض المحرمة بحج أو بعمرة يجوز لها أن تدخل مكة، ولكن لا تطوف بالبيت ولا تدخل في المسجد. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. هذا حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين تذكر حجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فتقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة. تقول: أهللنا بعمرة. وليس كل الصحابة أهل بعمرة، ولكن هي أهلت بعمرة وأهل بعمرة آخرون، فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه هدي ساقه من المدينة فليهلل بالحج مع العمرة. وهذا هو القران: يهل بالحج مع العمرة قارنا، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، ثم لا يحل مع من يحل ويفسخ العمرة إلى الحج، ولكنه يظل على إحرامه حتى يحل منهما من الحج والعمرة يوم النحر. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض. تقول: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأنها ما استطاعت أن تعتمر وتدخل المسجد وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ما استطاعت ذلك، منعها الحيض. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك، يعني انقشطي، انقضي رأسك وانقشطي وأهلي بالحج ودعي الأمر. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها أن تنقض رأسها وتفك رأسها وتمتشط وتهل بالحج وتترك العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمر. لما انتهى الحج وكانت ليلة الحصبة أرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر أخيها إلى التنعيم لتأتي بعمرة مستقلة، علما بأنها أضافت إلى عمرتها حجا وكانت قارنة، ولكن أحبت أن تأتي بعمرة مستقلة ليست التي مع حجها. قالت: فاعتمرت. فقال: هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك، يعني كانت معتمرة فمنعها الحيض من أن تكمل العمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما اعتمرت ليلة الحصبة هذه مكان عمرتك، طيب، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، أما المتمتعون الذين أحرموا بالعمرة فإنهم قد اعتمروا وحلوا. طيب، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجه. المتمتع كما في هذا الحديث عليه طواف آخر وسعي آخر لحجه في يوم النحر. تقول: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المتمتع يكفيه السعي السابق، لا يحتاج إلى أن يكرر السعي. طيب، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج، المفردون الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، هؤلاء المفردون والقارنون يطوفون طوافا واحدا وسعيا واحدا، لأن سعيهم قد تم في طواف القدوم فلا يحتاجون أن يسعوا ويطوفون طوافا واحدا. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. هذا الحديث، حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة، مثل حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عائشة. طيب، هذا الحديث فيه مشروعية الأنساك الثلاث: التمتع والإفراد والقران. قال أهل العلم: كل من هذه الأنساك الثلاثة جائزة ولا خلاف فيها، ولكن اختلفوا في الأفضل. أما من حيث المشروعية فقد اتفقوا على أن هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران والقران جائز. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه، ولكن اختلفوا فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما به، واختلفوا أيضا في الأفضل من هذه الأنساك. فقال مالك رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، هكذا يقول مالك، كان مفردا، وبناء على ذلك فالإفراد أفضل من القران والتمتع، وهذا ذهب إليه عبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي أن الإفراد أفضل، وهو أشهر قولي. فالإمام مالك يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وأن الإفراد أفضل من صاحبيه، وقد ذهب إلى هذا القول عبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي، وهو القول المشهور للإمام الشافعي. بعض الناس يطلق هكذا ويقول الشافعي أحب واختار ورأى أن الإفراد أفضل. ومن ثم يتنطع بعض الناس اليوم في الإفراد ولا يعرف إلا الإفراد للشافعي، علما بأن الشافعي له قول آخر يقول: كان الشافعي يقول الإفراد أحب إلي من التمتع ثم القران. وقال في البويطي، وهو مختصر ألفه يوسف البويطي واختصره من الأمي، قال في البويطي: التمتع أحب إلي من الإفراد والقران. وهذا يدل على أن هناك قولا آخر للإمام الشافعي باختيار التمتع. طيب، وهناك من رأى أن التمتع هو الأفضل، وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن الزبير وعائشة، وبه قال أحمد بن حنبل. هؤلاء يقولون التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا وكان قال، فقالوا إن التمتع هو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا في آخر المطاف، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها أمرا. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه تمناه أنه أفضل الأنساك، لأنه لا يتمنى المفضول. وقال آخرون: القران أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، وبه قال المزني صاحب الشافعي. فهذا البويطي والمزني كلاهما صاحب الشافعي، وكل منهما ألف مختصرا اختصره من الأمي. فالمزني يختار القران والبويطي يختار التمتع، وهما تلميذان للإمام. طيب، واختار عمر بن عبد البر الإفراد، وقال: والإفراد أفضل إن شاء الله. ثم قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا، فلذلك قلنا إنه أفضل، لأن آثاره أصح عنه في إفراده، ولأن الإفراد أكثر عملا، ثم العمرة عمل آخر، وذلك كله طاعة، والأكثر منها أفضل. والصحيح أنه كان قارئا ولم يكن مفردا. طيب، في هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت، وأن الطواف لا يجوز إلا على طهارة. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يطوف غير المتطهر ويريق دما، هذا مخالف للحديث. قال الشافعي ومالك: لا يجزئه، لو طاف غير متطهر لا يجزئه، ولا بد من إعادته. طيب، إذن لا بد للطهارة من الطواف، لكن ها هنا لفظة استشكله أبو عمر جدا، وهو موضع استشكال ولا شك في ذلك. يقول: قوله انقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة، كيف تنقض رأسها وهي محرمة، وكيف تمتشط ولا يسقط شعرها وهي محرمة، وكيف تترك العمرة ولا يمكن ترك إحرامه؟ لا يمكن الإنسان أن يرفض الإحرام. لو أن أحدا أحرم بحج أو بعمرة وقال: لا أريد، لا يمكن. إذا دخل في الحج أو في العمرة لا يخرج منها باختياره. فقالوا: هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث في الصحيحين، لكن أبو عمر يقول هذه الألفاظ في هذا الحديث مشكلة، حتى قال بعضهم إن هذا غلط ووهم أو وهم من عروة، ولم يتابع أحد من أصحاب عائشة أو لم يتابع عروة أحد من أصحاب عائشة، لأن فيها إشكال. ثم قال أبو عمر: الإضراب عن عائشة في حديثها هذا في الحج عظيم، وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه، ودفع بعضهم بعضا ببعض، ولم يستطيع الجمع بينها. ونقل عن الإمام مالك قوله: في حديث عروة عن عائشة في الحج ليس عليه العمل عندنا قديما ولا حديث، ولا ندري أذلك كان ممن أحدثه أو من غيره. مالك يقول: ليس عليه العمل عندنا قديما ولا حديث، ولا ندري أذلك كان ممن حدثه، ممن حدث عروة أو من غير عروة، غير أننا لم نجد أحدا من الناس أفتى بهذا. قال أبو عمر: يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض الأمة، لأن العمل عليه عنده في أشياء كثيرة. إذن لا يمكن رفض العمرة، ولا يمكن أيضا الامتساط، لأنها ما زالت محرمة بعمرة، وإنما أدخلت على العمرة حجا وما زالت محرمة. وقالوا هذه الألفاظ فيها إشكال، لأنه جاء عن عروة أنه لم يسمع هذا اللفظ من عائشة، وإنما حدثه غيره عن عائشة. قالوا: روى حماد ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء يهل بحج فليهل، ومن شاء يهل بعمرة فليهل، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، حتى إذا كنت بصرف حدت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما شأنك؟ فقلت: وددت أني لم أخرج العام، وذكرت له محيضها. قال عروة: هذا موضع أخرى. قال عروة: فحدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجه. فقال: رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة دليل على أن هذه اللفظة التي فيها الإشكال لم يسمعها عروة من عائشة، وإنما هو يقول: فحدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له. فإذا قالوا هذا اللفظ أو هذه الألفاظ فيها نظر، لأنه يخالف القاعدة المستقرة في أن المحرم لا يترك الإحرام ولا ينقض رأسه ولا ينقشه. ثم في هذا الحديث أنه يجوز إدخال الحج على العمرة، فلو كان أحد محرما بعمرة وأراد أن يدخل على الحج عمرة حتى يصبح قارنا فإنه يجوز له ذلك، لكن قالوا هذا بشرط أن يكون هذا الإدخال قبل الطواف بالبيت للعمرة. فإذا أدخل على العمرة حجا قبل أن يطوف بالبيت للعمرة فإنه يجوز له ذلك ويكون قارنا. طيب، لكن إدخال العمرة على الحج قالوا لا يصح، لو كان أحد محرما بحج مفردا فقال: أريد أن أتحول إلى القران فأدخل على الحج عمرة، قالوا ما يصح هذا، بل لا يزال مفردا. طيب، الحديث الذي بعده: قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، هذا مثل الحديث الأول، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. انظروا في هذا الحديث في رواية يحيى عن مالك يقول: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا مصلى، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في قوله ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، فهل يشترط للسعي بين الصفا والمروة الطهارة؟ لا يشترط. فقالوا: إذن هذه اللفظة ولا بين الصفا والمروة تفرد بها يحيى عن مالك وهي غير صحيحة، لأن الإنسان يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة. طيب، قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج، امرأة تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج يعني آتية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهلت. هو شرح لهذا الحديث الذي مر بنا. إذا ما استطاعت أن تطوف بالبيت فإنها تدخل على العمرة حجا وتهدي، هو إهداء القران، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة تصبح قارنة وأجزى عنها طواف واحد، تكتفي بطواف واحد. طيب، والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت، المرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض، يعني امرأة طافت بالبيت وصلت ركعتين قبل أن يأتيها الحيض، فإنها تسعى بين الصفا والمروة. وهذا يدل على أن قوله ولا بين الصفا والمروة هذا خطأ من يحيى، لأن مالكا يرى أن المرأة الحائض إذا طافت وصلت قبل أن يأتيها الحيض، فلما طافت وصلت جاء الحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، وتقف بعرفة والمزدلفة ترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها، لكنها لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر من حيضتها. طيب، إفاضة حائض يعني طواف المرأة الحائض طواف الإفاضة، هل يجوز لها ذلك؟ قال مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيها عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضر، هذه أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي. فما ذكرت عائشة أن أم المؤمنين صفية بنت حيي حاضت قال: أحابستنا هي، هي التي تسبب الحبس لنا، فلا نتحرك من منى ولا من مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، أحابستنا. وقالوا: الهمزة ليست للاستفهام المحض ولكنها على معنى الإنكار والإشفاق من شيء يتوقع، يعني كأنه ينكر عليها أنها حاضت وأنها قد تسببت في حبس الناس عليها. فقيل لها إنها قد أفاضت، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد طافت طواف الإفاضة وجاءها الحيض بعد طواف الإفاضة، فقال: فلا إذن. قالوا: وقوله فلا إذن يعني فلا تحبسنا إذن. وهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم جاءها الحيض فإنها يجوز لها أن تنفر دون طواف الوداع وتترك طواف الوداع، وهذه رخصة للخير والنفصار. طيب، ثم نقل أبو حنيفة إجماعا على أنه لا يجوز لأحد الطواف بالبيت إلا على طهارة. قال مالك عن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وهو قد اختصر الاسم، وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن. وعمرة ما هي؟ عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. هذا مثل الحديث الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، تحبسنا من السفر. ألم تكن ضافت معكن بالبيت؟ ألم تكن ضافت معكن بالبيت يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فاخرجنا. لا بأس أن تنفر المرأة الحائض قبل أن تطوف طواف الوداع. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر مجتمع عليه، لا أعلم فيه خلاف، إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا ينبغي أن تطوف أو يطوف أحد إلا طاهرا، فإن طاف غير طاهر من جنب أو حائض فيجزئ. ومزاد من الحديث يقول عليه دم. وقال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم: لا يجزئ، وعليه أن يعود إليه طاهرا ولو من بلده إن كان طوافا واجبا. طيب، يقول أبو عمر: فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن الطواف الحابس للحائض الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة، وكذلك يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة، ويسميه أهل العراق طواف الزيارة، وهو واجب فرضا عند الجميع ولا ينوب عنه دم، ولا بد من الاتيان به. وإياه عن الله عز وجل بقوله: ثم ليقضوا طوافهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت. طيب، فهذه الأطوفة ثلاثة: طواف الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف القدوم. طواف القدوم قالوا إنه سنة، وطواف الوداع إنه قالوا إنه واجب، ولكن خفف عن الحائض والنفساء أن ينفرنا قبل طواف الوداع. وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج لا بد من الاتيان به، ولو أدى ذلك إلى حبس المرأة مع رفقتها. قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن. هذا رواه مالك عن أبي الرجال. وقال أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة أبي الرجال، وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن، ولكن سمي بأبي الرجال لولده، كانوا عشرة رجال، كان له أولاد عشرة فسمي بأبي الرجال، وكنيته الحقيقية أبو عبد الرحمن. وأمه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة تابعية ثقة، هو يرويها هنا عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. تذكر عمرة أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن. إذا كان مع عائشة نساء وهي تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، قدمتهن إلى الطواف يوم النحر فأفضن، يعني طفن طواف الإفاضة. فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن، تنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. فإذا أفضن يوم النحر، فإن حضن بعد ذلك فإنها لم تنتظرهن بل تنفر بهن وهن حيض، لأنهن خففن عن طواف الوداع. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل لها إنها قد حاضت. فقيل له نعم، ذكر صفية بنت حيي فقيل له إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طاف طوافا طوافا أي فاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا فلا تحبسنا إذا. قال يحيى قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة، ونحن نذكر ذلك. هذه جملة معترضة بين قول عائشة وبين قوله قالت عائشة، جملة معترضة. قال عروة قال عائشة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك، يعني نذكر مسألة نفر المرأة الحائض، ونحن نذكر ذلك يعني. فقالت عائشة تستدل وتستنبط على أن المرأة الحائض إذا طاف طواف الإفاضة يجوز لها أن تنفر. قالت فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم، لما يقدم الناس نساءهم يوم النحر لطواف الإفاضة تعجلا لهن من أن يأتيهن الحيض قبل أن يطوفوا طواف الإفاضة. فعادة الناس أن يقدمن عادة الناس أن يقدموا النساء يوم النحر لطواف الإفاضة خشية أن يصيبهن الحيض قبل طواف الإفاضة. فتقول عائشة فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم، إن كان ذلك لا ينفعهم ولا بد من طواف الوداع لما يقدمون. تقول ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفرضن. لو كان الذي يقولون يعني صحيحا، هؤلاء الناس الذين يقولون لا بد من طواف الوداع حتى للحائض والنفساء، فتقول عائشة لو كان الذي يقولون يعني صحيحا لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفضن ولا يمكن ذلك. تقول لو كان كلامهم صحيحا لاجتمع هذا العدد الكثير من النساء في منى ينتظرن الطهر حتى يطفن طواف الإفاضة، هذا غير صحيح. بل إذا طفن طواف الإفاضة فإنهن ينفرن وقد خفف عنهن طواف الوداع. قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم ان ام سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت او ولدت بعدما افاضت يوم النحر. ما شاء الله، هذه ام سليم تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت او ولدت بعدما افاضت يوم النحر، يعني كانت أفاضت يوم النحر وولدت بعده، فأذن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرجت. هذا دليل أيضا على أن النفساء لها أسوة بالحائض، فيجوز لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع ما دام أنها طافت طواف الوداع. قال مالك والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك. المرأة التي تحيض بمنى قبل أن تطوف طواف الإفاضة لا بد أن تقيم حتى تطوف. يقول وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، لكن إن كانت أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. هذه رخصة للحائض. قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، حاضت بمنى قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. في الزمان الأول كانوا يكرون الدواب، مرأة تكتري دابة ويسوق لها المكاري وهو الكري الذي يكفي الدواب. الكري هو المكاري للدواب. فإذا جاءها الحيض في منى قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإن كريها يحبس عليه، إن المكاري لا ينصرف بل يحبس عليها. لكن ما هي المدة التي يحبس عليها؟ يقول أكثر مما يحبس النساء الدم. فما هو أكثر مدة الحيض؟ كم هو؟ 15. فإذا جاءها الحيض في منى فإن المكاري يحبس عليها 15 يوما إلى 15 يوما، وما بعد ذلك فإنه لا يحبس عليها، لأن هذا ليس بحيض وإنما هو نفاق وإنما هو استحاضة وما أشبه ذلك. هذا بلا توفيق، صلى الله عليه وسلم.